بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان وللابد امين. هقرا ويا حضراتكم جزء من رساله معلمنا يوحنا الرسول الاولى في الاصحاح الثالث. لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. بهذا نعرف أننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه، لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. نعمة الله الآن تكون مع جميعنا آمين. أنا سعيد أن أنا أجي هذه الكنيسة الجميلة، وسعيد باسمها قديسة رفقة وأولادها الشهداء. أنا بحب القديسة رفقة كتير وأولادها الشهداء كقديسة مصرية وأسرة مصرية، وقدمت الشهادة بهذه الصورة، شهادتها للمسيح بهذه الصورة الجميلة. ومن أوس لغاية مناطق ما بين دمنهور واسكندرية لغاية صنباط، لفت يعني القطر المصري كله في السيرة الحلوة بتاعتها. وسعيد بمحبة نيافة أنبا يوسف، وإنه بيخلينا نشوف كده كنائس جميلة وحلوة ورونقها راقي ورقيق، ونشوفكم كلكم كده نفرح بيكم وارتباطكم بالكنيسة، وأنا بحبكم كتير. عشان كده جايب من مصر عشان خاطرك. وطبعا الشمامسة الممتازين بيأدوا ألحان جميلة وبنغمات مدروسة كويس، ويستعدلوا تسقيفة طبعا من نفسه. وانا عارف ان احنا طبعا النهاردة صحيح لحد بكرة الاثنين، يعني بداية الاسبوع وشغل وعمل ومدارس، فانا مش هطول عليكم، اخد راحتي يعني اخد راحتي خلاص بناء على طلب الجماهير. وسعيد بمحبتكم كتير، وطبعا بيشترك معايا الاباء الاسقفة الاجلاء الويانا ويانا نيافة أنبا يوسف أسقف بوليفيا، أو أكونوا تلخبطتوا عارفين يعني التسقيفة دي رايحة لمين؟ بوليفيا، رايحة لبوليفيا. طيب ربنا يديم المحبة. ويانا نيافة أنبا كراس الأسقف العام في نيوجيرسي، تالي برضو أول مرة تيجي هنا مش كده؟ أول مرة. ويانا نيافة أنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية في القاهرة، ويانا نيافة الأنبا بابلي الأسقف العام لكنائس عزة النفس. وهيبتدي يخدم خدمة مضافة لخدمته في مدينة الأسكندرية إذا أراد ربنا وعسى. بشكر أبونا إبراهيم على التقديم الجميل اللي قاله، شكرا لمحبته. وقبل ما أدخل الكنيسة قابلت أولادنا السبيشال نيدز، دول أولاد حلوين خالص، ربنا يباركهم ويرفع عنهم كل تعب ويساعد أسرهم ويقويهم كده. وضروري كل ولد وكل بنت وراء رسالة ربنا بعتها لنا من خلاله، ربنا يباركهم ويرفع عنهم كل مرض وكل ألم. واضح انكم بتحبوا التسقيف، انا بقول نقضيها تسقيف وخلاص بقى مش كده. قعدت افكر اكلمكم في ايه، فلقيت احسن حاجة اتكلم فيها الصورة اللي على الستر، ولاد القديسة رفقة، هؤلاء الاخوة والمحبة التي بينهم. فحبيت اكلمكم عن المودة الاخوية، فضيلة المودة الاخوية. طبعا المودة مش عارف تعرفوا عربي ولا لا، هي بالدال ولا بالضاد؟ راجعوا نفسكم، هي بالايه؟ بالدال. اوكي، الستات بالضاد والرجالة بالدال. المودة الاخوية، فضيلة المودة الاخوية، هي نعمة من عند ربنا ان يحط في قلبي محبة للاخوة. طبعا المودة الاخوية هي احد صور المحبة العميقة، لان اذا كنت احب اخويا واختي فده دلالة على محبة الله التي في قلبي. لان الحقيقة لو كان بين الاخ واخوه او الاخ واخته اي نوع من العكارة او عدم الود، الامور تبقى صعبة قوي، ويبقى الانسان بيكسر وصية من الوصايا الالهية. ويقول لنا القديس أثناسيوس الرسولي عبارة من اقوى العبارات اللي ذكرها، يقول ان حياتنا وهلاكنا في يد القريب، فان كسبنا القريب كسبنا الله. والقريب هنا اي واحد في البشرية، اي واحد في البشرية، لكن طبعا بتبتدي من خلال المودة الاخوية في نطاق الاسرة وفي نطاق العائلة وفي نطاق المعرفة. المودة الأخوية، وأرجوكم أيها الأحباء أن تتأملوا في كلمة المودة. عندنا في مصر نقول كده البعد جفا، مش كده؟ عارفين كلكم المثل ده، البعد جفا. في ود، اوعى حبل الود يتقطع. وهشرح لك بعد شوية ازاي نحافظ على هذه المودة الأخوية وصورها المتعددة. برضو من العبارات الجميلة مذكورة في كتاب اسمه محبة الصلاح، الفيلوكاليا، ده كتب من الكتب التراثية القديمة. يقول العبارة الجميلة ده هي: كما أن التفكير في لهيب النار لا يجلب الدفء، كذلك الإيمان بدون محبة لا يحقق قصد الله في خلقتنا. يعني تصور كده واحد يقعد يفكر في النار هيتدفى؟ طبعا مش ممكن. طب واحد عنده ايمان من غير هذه المودة والمحبة الاخوية هيخسر كتير. المودة الاخوية يقول عليها القديس يوحنا ذهبي الفم، لا تنتظر أن يحبك الآخر، بل اقفز نحوه بالحب. يعني مش تستني واحد يحبني، لا، ده أنا هقفز نحوه، يعني أتقدم إليه من خلال هذه المحبة، أكون سباق في المحبة. دي المحبة، دي المواد. في مسيحيتنا بنتعادل الند بالند، تقول لي صباح الخير أقول لك صباح النور، لا، مش دي في المسيحية. المسيحية دايما تكون أنت صاحب المبادرة، لدرجة أن هذه المبادرة يمكن أن تمتد إلى العدو. يقول لنا الوصية أحبوا أعداءكم، يا يعني ده عدو قدامي، وأقول له وأحبه، أي هي دي المسيحية، هو ده سمو حياتنا في المسيح. احترس. ولو جيت أسألكم سؤال مهم خالص، هو النهين أهم، محبة الصلاة ولا محبة القريب؟ يمكن لو قعدت تفكر وتقول لي طبعا الصلاة أهم، أقول لك لا، محبة القريب هي الأهم. يقول لك المحبة أعظم من الصلاة، فالصلاة واحدة من الفضائل، بينما المحبة هي أم كل الفضائل. اوعى قلبك يخلو بالمحبة، وبالذات المحبة الى الاخر او محبة الاخوات. لو سألتوني قلتولي ايه مواقف صعبة تكون قابلتها، اقول لك ان انا قابل اخ متخصم ويا اخوه او ويا اخته، او انهم يعني مفيش كده قرب ما بينهم، او في جفاف، مفيش دفء المحبة. ولاد القديسة رفقة هي لما علمتهم وربتهم لخلتهم أغنياء، ولا أصحاب مراكز ولا قامات عالية، هي نجحت في حاجة واحدة بس، إنها غرست في قلبهم إزاي يحبوا بعض، الصغير والكبير والولد والبنت. في قصة مشهورة دايما أحكيها كده، قصة رمزية لطيفة يعني. يقول كان في أم عندها ولدين، فتيجي على الفطار تسلق بطين، تحط البطين قدام، تاخد البيضة الأولانية تديها للطفل اللي على يمينها، تقول له أشر، يبتدي أشر، تقول له اقسمها اتنين، خد نصها وقدم نصها لأخوك. بعد ما يخلصوا نمرة واحد يتكرر العمل نمرة اثنين. طبعا واحد فيكم يقول ايه وجع الدماغ ده، وتدي كل واحد بيضة وتخلص، مش كده برضو؟ لا، هي عايزة تعلمهم حاجة رمزية، عايزة حاجة اللي في ايديا لازم اقسمها انا واخويا. انا فاكر اول ما دخلت الخدمة وانا كده يمكن في تانية ثانوي، وبعدين عملنا في كنيسة الملاك في دمنهور، عملنا حفلة عيد ميلاد لولاد كده في ثالثة ابتدائي ولا رابعة ابتدائي، وجبنا كيكة صغيرة كده قطعناها قطع ووزعناها، حاجة بسيطة خالص يعني. فالطبق الكرتون الصغير ده حطينا عليه قطعة، تفضل يا حبيبي كل. ففضل ماسك الطبق مش راضي ياكل. قول له ليه؟ متاكل يا مينة؟ كان اسمه مينة. قال لي أنا عينها عشان أخويا في البيت لما روح. ولد صغير خالص عشان أخوه أصغر منه. التعليم ده بيتغرس، وإحنا صغيرين لما نتعلمه، لما نكبر نقدر نعيشه ونقدر نفهمه ونقدر نتمتع بيه كويس خالص. تعال أقول لك أربع صور من صور المحبة الأخوية أو المودة الأخوية. أول صورة من هذه المحبة الأخوية صورة الاحتمال وطول الأناة. ما أنا مش أحب أخوي يعني أجيبه كل يوم وحطه قدامي وأقوله أنا بحبك، دي مش كلام. على رأي يوحنا الحبيب هو بيعلمنا بلادي، يا أولادي نحن لا نحب لا بالكلام ولا باللسان. محبة الكلام واللسان دي أرخص محبة. لكن احنا بنحب بالعمل والحق، العمل الحقيقي. طول البال، الاحتمال. يعني مثلا بولس الرسول كان اسمه شاول، وفضل ربنا محتمله وعمال يهدد ويضطهد ويقتل ويفتخر انه فريسي، ويفتخر انه تعلم عند قدمي غمالائيل اكبر معلم للناموس. يا رب ده بيعمل شر جامد قوي، انت مطول بالك ليه؟ قال بس طولوا بالكم، طولوا بالكم. طولة بالي واحتمالي هيحوله، وفعلا في الوقت المناسب يظهر له المسيح ويتحول من شاول الترسوسي الى بولس الرسول بطول البال. ولما يبقى بولس الرسول يبتدي يمارس عمل وكرازة وخدمة منقطعة النظير. ولما نيجي نسأله انت عمرك كام كله، يقول عمري 62-63 سنة. طب وعرفت المسيح امتى؟ قال عرفت المسيح بعد سن 30. يعني ده اللي ينطبق عليه الكلمة اللي نقولها انت فاتك نص عمرك. وبرغم كده صار قديسا عظيما، يكفي انه كتب اكثر من نصف اسفار العهد الجديد. الاحتمال تحتمل اخوك. يمكن في قصص القديسين نسمع عن هذه الأم البرة اللي كان زوجها وثني، خلفت ولدين وبنت، وكان زوجها وثني، ونسمع في التاريخ انه كان يعني بيديها علقة كل يوم، لكن فضلت محتملة وفضلت تقدم له صورة المسيح على فراش الموت. خلاص ساعات وينتقل، اعلن ايمانه بالمسيح، ولما انتقل مسكت ايده كده وقالت ايه؟ لقد انتهى الجهاد الاول مع زوجي. لفضلت محتملاه الى ان مات مسيحيا، وهبتدي الجهاد الثاني مع مين يا مونيكا؟ قالت هبتدي مع ابني اغسطينوس. وتظل في هذا الجهاد بصورة الدموع والصلوات ومطولة بالها. وبعدين أغسطينوس ده اللي كان شايف نفسه شوية كده يروح لغاية ميلانو، وهم كان في الجزائر، يروح لغاية ميلانو في إيطاليا، ويروح هناك علشان يمارس الخطابة ويمارس الشهرة، وتفضل وراه وتروح تقابل أسقف ميلانو وتمحها في عينيها وتقول له صلي لابني، ابني ابني بيضيع بيضيع في غشاوة على عينيه. يقول لها ثقي أن ابن هذه الدموع لا يمكن أن يهلك، وفي وقت مناسب يتوب أغسطينوس ويصير قديسا تائبا، وسميه شفيع التائبين، وسميه ابن الدموع، كأن دموع أمه ولدته مرة ثانية. اوعي أيتها الأم تستهيني بدموعك في الصلاة، دموعك ممكن أن تنقل الجبل. وانت أيها الأب، وانت أيها الأخ، وانت الأخت، دموعكم في الصلاة ممكن أن تصنع العجب، لأنها تنبع من قلب ممتلئ بالمحبة. يمكن كلكم فاكرين قصة حصلت في مصر من حوالي 200 سنة بتاعت أو أقل شوية بتاعت إبراهيم الجهري. إبراهيم الجهري كان في رتبة رئيس وزراء، وكان مسيحيا قبطيا. جاله أخوه اسمه المعلم جرجس، والمعلم دي زي الأستاذ يعني أو مستر كده يعني في الزمن بتاعه. قال له يرضيك أن أنا بأخوك، وفي المر في الطريق رايح وجاي فلان يقعد يشتمني ويقعد يعيرني وانا يبقى اخويا تقريبا رئيس وزراء. فيرد عليه المعلم ابراهيم الجهري رد جميل قوي، يقول له بس كده انا هقطع لك لسانه. يخرج اخوه معلم جرجس وهو مبسوط، اخويا بقى هيستخدم سلطانه ومنصبه ويقطع لسان من يشتمه. لكن المعلم ابراهيم الجهري كان يقصد ايه؟ انه يقطع لسان الشر. جاب شوية حاجات، مواد تموينية وشوية هدايا، وخدها وبعتها للراجل اللي بيشتم، ومن خلال هذا الخير المتدفق قطع لسان الشر. ولما كان يعدي بقى المعلم جرجس يلاقي تمجيدات ومديح واستحسانات. هو ايه الحكاية؟ الاحتمال. احد صور المحبة والمودة الأخوية احتمالك وطول أناتك. ده احنا كل يوم الصبح يا إخوتي الأحباء نصلي في صلاة باكر ونقول أسألكم أنا الأسير في الرب، ونكمل محتملين بعضكم بعضا في المحبة. ده كل يوم الصبح مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل. ده نصليها في صلاة باكر كل يوم الصبح، لأن حاجة مهمة جدا ان انا اخد دفعة تشجيع ويبقى عندي احتمال. اصل الاحتمال ده ملوش نهاية. الاحتمال بطول اناه وبلطف صورة من صور المحبة والمودة الاخوية. الصورة الثانية صورة الانسان اللي تبقى حياته زي الاسفنجة، يستطيع أن يمتص أخطاء الآخرين. ما في واحد كده تلاقيه يصطدم مع الآخرين، وفي واحد يقدر يمتص الأخطاء اللي بتحصل من الآخرين. يقولوا في الثقافة، في ثقافة اسمها ثقافة الحوار، يعني أخد ودي وياك، ودي ثقافة العقلية. وفي ثقافة تانية اسمها ثقافة الشجار، يعني اتخانق ويا بعض، تقول كلمة ونقول كلمتين والتاني يقول ثلاث كلمات، يمسكوا في خناق بعض ويخصموا ويرفعوا قضايا ويبعدوا ويشيعوا إشاعات. وفي ثقافة ثالثة اسمها ثقافة الجدار، يعني واحد يفضل يتكلم يتكلم والتاني ما يديلوش أي اهتمام، كانوا يعني بيخبطوا وشه في الحيطة. طب المودة الأخوية إيه؟ المودة الأخوية تقول لك امتص غضب الآخر. كلكم عارفين الآية الحلوة دي، تعلمناها كلنا وإحنا صغيرين، الجواب اللين يعمل إيه؟ يصرف الغضب. يعني أنت في حالة غضب، المفترض أن أنا ما أغضبش بقى وياك، ده المفترض أن النار ما تطفهاش نار، النار تطفيها مية. فإذا كان في نار عند واحد غضب، يبقى عايز بقى جواب لين، عايز مية، جواب لين، كلمة لطيفة، كلمة هادئة. كيف تمتص أخطاء الآخرين؟ مرة من المرات في قصص البرية الجميلة، الراهب راح لرئيس الدير وقال له اسمح لي أن أخرج من الدير لأسكن في الوحدة. قال له ليه؟ قال له لقد تعبت كثيرا من مضايقات الإخوة الرهبان اللي حواليه، فأنا زهقت منهم، عايز أسيبهم وأروح أسكن لوحدي في البرية. فرد عليه رئيس الدير رد جميل أو معلمه، قال له إذا كنت لم تحتمل مضايقات الإخوة فكيف ستحتمل محاربات الشياطين؟ ده أنت فزت إخواتك، شوية المضايقات دي بتنشفك، هتطلع لوحدك الشياطين بقى هتستفرد بيك، تبقى لوحدك وتتحارب صباحا مساء. انتبه. هل بتعرف تمص أخطاء الآخرين؟ هل بتعرف تسامح ما انا عايز اقول لك ان انا اقول لك ان انا بحبك. كلمة الحب دي لها وجهين. ان انا اقدر اسامحك لو ظهر منك خطأ. بس الاهم من كده ان انا انسى كمان ما حدث. مرة كنت بصالح زوج وزوجة متجوزين بقالهم 8 سنين في قرية. بقول له عم فلان تسامح مراتك على اللي حصل؟ بتحب مراتك؟ قال طبعا بحبها. تقول له تقدر تسامحها؟ قال لي ايوه اقدر اسامحها. قلت له تقدر تنسى؟ قال لي لا. يبقى مش بيحبها. يا ست فلانة بتحبي جوزك؟ قالت جوزي وابو عيال. تقدري تسامحي على الغلط اللي حصل؟ قالت اه سامحه. طب تقدري تنسي؟ لا ما اقدرش انسى. يبقى ده حب منقوص. ان كنت تحب انسان في المودة الاخوية وفي علاقتنا الاجتماعية، المحبة تعني حاجتين: عندك القدرة ان تسامح، وفي ذات الوقت ان تنسى. ما في ام من الامهات وهي بتربي ابنها، الواد يغلط غلطة صغيرة كده، تقول له بعدين في الغلطة دي، تقول لها معلش يا ماما. تقول له انت فاكر الاسبوع اللي فات عملت ايه؟ تقول لها فوتيها يا ماما. وفاكر الشهر اللي فات لما كنا بنزور خالك قلت ايه؟ طب عديها يا ماما. طب فاكر السنة اللي فات لما كنا بنصيف عملت ايه؟ دي ماما دي ولا جهاز مباحث ولا ايه؟ مش كده برضو ماما اللي بتنساش دي خالص؟ اه دي فتح له فايل كده وعمال. مش دي التربية؟ مش دي التربية خالص؟ مش دي المودة الأخوية؟ مش دي اللي احيانا تسموها انت يقولك يلا عاتب فلان، والعتاب يعني تفتح له وتفكره وتبان انك مش قادر تسامح ومش قادر تنسى. اما المودة الاخوية يا اخوتي الاحباء، انك تستطيع ان تمتص. انتوا عارفينه ده غلط في حق المسيح وانكره. مين؟ والمسيح حب كده مش وقف وياه المسيح وقال له خلاص بقى نفض الشرك، انت خلاص انكرتني، انت من سكة ولا من سكة؟ لا، ده المسيح بعد القيامة ويروح ويحضر سمك مشوي سخن، وبطرس رجع المية الصيد، وبعدين يطلع بطرس ويأكل سمك دافي سخن علشان طالعين من المية، وبعدين يقول له يا بطرس بتحبني في وسط جماعة التلاميذ؟ طبعا بطرس يقف في منتهى الخجل يقول له ايوه يا رب بحبك، ويكررها له مرة تانية وتالتة، ويجي في التالتة يقول له يا رب أنت تعلم إني أحبك. خلاص يا بطرس أنا بحبك، أنا سامحتك، أنا نسيت، ارعى خرافي، ارعى غنمي، انطلق إلى الخدمة الكبيرة. المودة الأخوية يا إخوتي تعني أنك تستطيع أن تمتص أخطاء الآخرين. واظنكم كل ليلة بتصلوا مرة واثنين وثلاثة تقولوا واغفر لنا. كمل كده وياي. كما ايه؟ كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. اهو كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، يعني بقدر امتص وبقدر اسامح وبقدر انسى من أخطأ في حق. دي صورة تانية من صور المودة الأخوية. الصورة التالتة، صورة المودة الأخوية، الشخص الذي يحسن الظن. في واحد كده لقوا ظنه كده عنده سوء ظن دايما. بيقولوا قصة مرة كده هو رجع لمراته وبيقول لها شفتي أخويا اللي كان مسافر جاب لي الهدية الساعة الجميلة دي. ترد عليه تقول له إيه؟ أنت بتعيرني عشان أخويا مش بيجيب لي هدايا؟ طبعا موقف زي كده المفروض ترد تقول إيه؟ يعيش ويجيب، مش كده برضو؟ الله دي حاجة جميلة، ربنا يديم المحبة ما بينكم، مش كده برضو؟ في كلمات حلوة، في واحد عنده حسن الظن. من قصة الرهبان بحب أحكيها دايما، إنه راح الرهبان للقديس أبو مؤار قالوا له جايين لك في شكوى، في راهب فلان وقالوا له الاسم بينام في الكنيسة. هي الكنيسة مكان نوم؟ بينام في الكنيسة. احنا جايين نشكيلة، هتعمل فيه ايه بقى؟ هتوبخه قدامنا ولا هتطرده ولا هتديله قانون عقاب يعني؟ هتعمل فيه ايه؟ وكلهم واقفين بقى كده على أحر من الجمر مستنيين العقاب اللي هيقوله القديس أبو مؤار اللي هو الكبير الفستق. سكت لحظة كده وراح قال لهم إجابة لم تخطر على بالهم. قال لهم هو بينام في الكنيسة؟ قالوا له أيوة. قال لهم طيب أنا هروح أجري أجيب له مخدة عشان يسند رأسه عليه، يسند راسه عليه. ممكن اخويا ده تعبان، ممكن قضى الليله اللي فاتت دي واقف يصلي، ممكن عنده ألم ولا حاجه، ممكن النوم غلبه. حسن الظن، سوء الظن يضيع علاقاتك ومودتك الاخويه. خليك دايما انسان عندك رؤيه صح، خليش مخك يقعد يفكر في حاجات وحشة ويقعد يقلبها كده ويقلبها شمال ويقلبها يمين. خلي دايما عندك نية صافية، خلي قلبك دايما أبيض. ده زي ما الكتاب بيقول إذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. صورة الظن الحلو، خليش فكرك يروح لحاجة وحشة. مرة بيقولوا ثلاثة معديين شافوا واحد واقف في مكان ركن كده مظلم، فأول واحد قال لك الشخص ده باين عليه حرامي. رد الثاني قال لا باين عليه، لا مش حرامي، ده راجل واقف بالشكل ده بيستعد انه يهجم على اي فريس، فريسة معدية واحدة يعني. فالثالث بص كده قال لهم يا جماعة ليه بتفكروا كده؟ ممكن واقف بيصلي، رؤيته الظن الحسن. خلي عندك دايما ظن حسن، بالذات في دائرة الأحباء والأقرباء والإخوة. خلي عندك دايما الرؤية الحلوة. هذا لا ينفي أنك تكون إنسان حكيم وتكون إنسان بتفكر كويس. الصورة الرابعة والأخيرة صورة المودة الأخوية، تفترض فيك البشاشة دائما، تكون إنسان بشوش، تكون إنسان مفرح، تكون إنسان الابتسامة تعلو وجهك باستمرار، وحضور المسيح في حياتك يخليك دايما فرحان. كلكم عارفين الكتاب اللي كلمة انجيل يعني ايه؟ يعني ايه؟ بشارة مفرح، يعني ده مخزن للفرح. يعني تصور كل ما تقرأ الانجيل كتير كل ما تبقى فرحان كتير، كل ما تاخد روح الفرح. في واحد بعيد عنكم لما يحضر في مكان تلاقيه كله عبوسة. احنا عندنا في الامثال المصرية يقول لك فلان ده وشه يقطع مش عارف ايه. لا انت نسيتوا الكلام ده بقى، مش كده؟ او الحاجات اللي انت بتقولها دي برضه. وفي واحد حضوره مفرح. الحضور المفرح، يمكن افكركم بقصة حصلت في الصعيد زمان في القرن الرابع الميلادي. الجيش المصري بيتحرك وبيجوا عند كل بلد يعسكروا، فجم عند بلد اسمها إسنة وعسكروا علشان لما يطلع النهار يكملوا خط سيرهم. خرجوا أهل البلد كلهم شديدين صواني أكل وبيقدموها للجنود بمنتهى الفرح. فجندي من الجنود سأل أخوه زميله قال له هو إيه اللي بيعملوه ده؟ قال بيقدموا لنا أكل. طب اشمعنى دول؟ طب ما احنا عسكرنا في بلاد كتيرة. قال لك أصل دول مسيحيين وعندهم فضيلة إضافة الغرباء. فتصور صينية الأكل اللي كان فيها طبق طعام عملته سيدة مجهولة ما نعرفش اسمها. الجندي ده وهو بياكل من الطبق قال يا سلام في قلبه كده لو رجعت سالم من الحرب هبقى زي الناس دي. وكان طبق الطعام ده اللي تقدم بفرح وسيلة اصطياد قلب هذا الشاب. رجع سالم من الحرب افتكر العهد بتاعه والتعهد عرف المسيح وتعمد وصار فيما بعد القديس العظيم الأنبا بخوميوس أب الشركة اللي وضع قوانين حياة الشركة والحياة الرهبانية اللي عايش عليها أغلب أديرة العالم لغاية النهاردة في مصر وبرا مصر. المودة الأخوية اوعى تكشر في وش أخوك، اوعى توجهه كده بقلب ملوش مع بوجه ملوش معنى أو قلب متجمد أو عينيك تبقى فيها النظرات القاسية يقولك أنا بصيت من فوق لتحت. خليك دايما إنسان مفرح بشوش. مرة بيسأله سؤال كده سؤال يعني هو المسيح في حياة خدمته العلنية كان وشه إيه؟ فرحان ولا حزين؟ فواحد رد بإجابة لطيفة قوي قال طبعا المسيح كان فرحان. قالوا له طب وإيه الدليل؟ قال لهم كان الطبيعي إنه فرحان لكن لما جه في يوم وبكى الكتاب راح مسجله بكى يسوع في وقت إقامة العازر. فالخط الطبيعي بتاع المسيح إنه كان بشوش ومفرح وده اللي بنشوف. قابل زكة زكة اتغير، قابل السامرية السامرية اتغيرت، قابل نقوديموس نقوديموس اتغير، وجهه جه وجه اللص اليمين اتغير اللص اليمين. وقيسوا عشرات ومئات الأسماء بهذه الصورة. الخلاصة يا أخوتي وانتوا في كنيسة جميلة على اسم القديسة رفقة وأولادها الشهداء وصورة الستر اللي قدامكم ده هي الإخوات الخمسة أمهم في وسطهم والمحبة اللي بتضمهم. خليها صورة ماثلة قدامك. اوعى تحمل نوع من البرودة الروحية أو قلة المحبة بينك وبين إخواتك وبينك وبين حبايبك. مرة خلي المودة الأخوية بالاحتمال وطول الأناة، ومرة خليها بامتصاص أخطاء الآخرين، ومرة خليها باستحسان الظن بدون حسد وبدون سوء ظن، ومرة خليها من خلال الفرح الدائم وروح البشاشة. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم وفي أولادكم وبناتكم ويبارك وجودكم هنا. طبعا انتوا ست مصر وحشاكم مصر وحشاكم. تسقيفة دي لمصر مش كده؟ دي هواية جميلة أو هواية التسقيف دي يعني حاجة جميلة خالص. تحيا مصر تحيا مصر. مصر بتسلم عليكم وبتقول لكم انتوا أولادها الغاليين عليها خالص. وبدلوقتي بقى في وزيرة لشؤون المصريين في الخارج دكتورة نبيلة مكرم وهي إنسانة محبة جدا وبنت الكنيسة و السيد الرئيس عطيها دفعة قوية خالص انك تهتم بالموضوع ده. وبصفة عامة بتتابعوا اخبار مصر طبعا، وانا عارف انها مش بتغيب عليكم، بس خدوا بالكم ان في حملة صعبة جدا بتشوه كل حاجة حلوة في مصر. صحيح، وارجوكم تنتبهوا لكده. والحقيقة ان في حاجات كتيرة ابتدت تتغير في مصر. لما تنزل حضرتك وتمشي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، يعني مش اقل من اي طريق حلو عندكم هنا. صحيح، وهكذا في حاجات كتيرة جدا. يكفي ان في مشروع كبير لاضافة طرق جديدة اكتر من 4000 كيلومتر طولي، وكلها بتتعمل بطريقة علمية حلوة. حاجات كتير، لكن طبعا بالطبيعة مصر تعبت ال4-5 سنين اللي فاتوا من اللي حصل لها، لكن نعمة ربنا كانت حرساها، واللي تم فيها ده تم بيد الله العظيمة. ودايما اقول لهم وبقولها للمسؤولين ان كل دول العالم في ايد ربنا الا مصر في قلب ربنا. وديكم شايفين دول حوالين مصر واللي حصل لها. نتمنى ان الأزمات اللي فيها تنتهي. ومصر طبعا في وقت دلوقتي فترة نقاها، لكن الاقتصاد بيتعافى والتعليم بيتعافى والحياة فيها شوية بشوية بتتحسن كتير خالص. وعلاقتنا في مصر نشكر الله طيبة خالص، وشوية بشوية كده في سنين قليلة مصر تبقى عظيمة فوق انها عظيمة، لكن هتبقى عظيمة ولها مكانة كبيرة في كل مكان في العالم. ربنا يحافظ عليكم، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.